أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب على مائدة كتاب الله تعالى في بيت الله عز وجل. نتكلم معكم بعون الله تعالى حول هذا الشهر الكريم المبارك القادم علينا بعد أيام. كيف نستقبل هذا الشهر المبارك؟ وكيف نعيش أيام هذا الشهر وساعاته؟ وكيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وما بعده بعون الله عز وجل؟ أعزائنا الكرام، لما يكون ضيف يأتي إليك ومعه خير كثير، أنت تفرح به كثيرا وتضيفه كثيرا وتستقبله بالترحاب لما معه من خير، والخير الكثير في إقبالك على الله تعالى في هذا الشهر، الصيام وغيره. ولهذا المسلم الموفق السعيد هو الذي يحسن استقبال هذا الشهر والاستعداد له، ثم بعد ذلك يحسن معايشة أيامه وساعاته. فنحن في العالم الإسلامي مقبلون على هذه الدورة الرمضانية الإيمانية التربوية، والصوم تربية وجهاد، والصوم اقتراب من الله عز وجل ومعايشة بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يستعد المسلمون استعدادا خاصا كما نعرف لهذا الشهر قبل أن يأتي، وبعد أن يمضي يسأل الله تعالى أن يتقبل منهم عباداتهم في هذا الشهر المبارك. بداية نتذكر أعزائنا الكرام آيات الصيام في سورة البقرة، ونعيش معها لحظات. كما تعلمون، آيات الصيام في سورة البقرة 5 آيات فقط، كل آيات صيام رمضان موجودة في 5 آيات في سورة البقرة. والآيات ذكرت لنا حكمة الصيام، حكمة الصيام. رب العالمين الذي أمرنا بالصيام ذكر لنا في هذه الآيات 4 حكم للصيام. تصور، 5 آيات منها 4 آيات 4 حكم. لما تقرأ آيات الصيام في سورة البقرة وتبحث عن كلمة لعل في آيات الصيام، نبدأ فيها بداية إن شاء الله دعوة للتفكر والتدبر كتاب الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه أول واحدة، لعلكم تتقون. بعدها الآية 3 من آيات الصيام، ربنا قال لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. بعدها الآية 4 ربنا قال لعلهم يرشدون، والآية 5 قال لعلهم يتقون. هذه الصياغة القرآنية أعزائنا تدعوك للتفكر. 5 آيات تتكلم عن أحكام الصيام، فيها 4 آيات مختومة بكلمة لعل، وأربع لعلات إذا جاز التعبير، لعل مذكورة 4 مرات 4. والمتكلم هو الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ما معنى هذا؟ أن الله يدعوك يا من تريد أن تستقبل رمضان، أن الله يدعوك إلى أن تلتفت إلى هذه الحكم المذكورة في الآية حتى تحققها فيك من أول ساعات هذا الشهر، بل حتى قبيل أن يصل إليك. تفكر في تحقيقها في حياتك. لما ربنا يقول لعلكم، إذن هنا فيها حكمة، انتبه لها. ثم أقول لأعزائنا الكرام، لما أقول لك أنا لعل، أنا لست متأكد، مخلوق مثلي مثلك، أقول لك أدرس لعلك تنجح، يعني إن شاء الله تنجح، لكن أنا مش متأكد كمخلوق. لما رب العالمين يقول لعل، لعل بكلام ربنا غير لعل بكلام المخلوقين. فلعل من الله سبحانه وتعالى جزم ويقين، جزم ويقين، لأن الله أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فلما ربنا يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن الله يعلم حقيقة أن الصيام على أصوله يحقق هذه التقوى. من صام الصيام الصحيح على أصوله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحقق هذه التقوى وما بعدها من الحكم المذكورة في الآيات. الحكمة الأولى لعلكم تتقون، التقوى نقول فيها كلمة أعزائنا، كما قال السابقون التقوى المتكلمون فيها كثيرون والعاملون فيها قليلون، هذه المشكلة، الكل يتكلم عن التقوى لكن العاملون فيها. التقوى التي تقربك من الله سبحانه وتعالى، تقربك من الله عز وجل. دون أن ندخل في التفاصيل، أحسن من تكلم في التقوى حوار إيماني بين صحابيين جليلين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتحاور مع الصحابة من أجل ترسيخ المعاني العلمية وغيرها. فسأل عمر يوما أبي بن كعب، قال يا أبي ما هي التقوى؟ فقال له أبي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، هل سرت في طريق فيه شوك؟ أعطى دليل عملي وتعريف عملي. هل سرت في طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال رفعت ثوبي لأنظر أين أضع قدمي حتى لا أدوس على الشوك. فقال أبي يا أمير المؤمنين هذه هي التقوى، من غير لا فلسفة ولا تعاريف ولا كلام كثير، لما تمشي تعرف أين تمشي. قال أنظر أين أضع قدمي حتى لا أضع حتى لا أدوس على الشوك. أعزائنا، تقوى الله أن تعرف أنت ماذا تفعل وماذا تقول وأين تسير حتى لا تدوس على الأشواك، الأشواك هي المعاصي، المعاصي التي تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. فأول ثمرة من ثمرات الصيام، أول حكمة من حكم الصيام أن توجد عندك التقوى. طب التقوى موجودة عندنا والحمد لله، لكن الصيام يقوي هذه التقوى، يرفع مستوى هذه التقوى فيزيدك تقوى لله سبحانه وتعالى. فأنت الآن تريد أن تجهز نفسك، هذا معنى كيف تستقبل شهر رمضان. من الآن تستعد لدخول هذه الدورة. فأولا أنت تريد الآن أن تجهز نفسك لتعميق التقوى عندك ورفع منسوبها ومستواها خلال أيام الشهر، حتى لما ينتهي رمضان تكون أنت قد برمجت نفسك برمجة على هذه التقوى، وتأخذ منها زاد حتى تكمل نهاية العام إلى رمضان القادم. هذه الحكمة الأولى في موضوع التقوى، تقوى الله عز وجل. الحكمة الثانية، ربنا ماذا قال؟ لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. حكمة أخرى من أحكام الصيام أن الصيام يزيد عندك مستوى الشكر لله. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بمعنى أنت من أول أيام، من أول ساعات رمضان، أنت الآن يعني هذا موسمك في زيادة الحسنات وتجميع الحسنات، وكل يوم أنت تزداد، يزداد رصيدك من الحسنات والثواب عند الله عز وجل. فأنت في كل ساعة تشكر الله عز وجل، وما أن ينتهي هذا الشهر المبارك الله أعلم كم يكون رصيدك، لعل رصيدك يكون جبال جبال من الحسنات. وأنت تستفيد من هذا الشهر المبارك وهذه الدورة الإيمانية، فهذا يعني يناسب أن تزداد أنت شكرا لله سبحانه وتعالى. فربنا ماذا قال؟ ولعلكم تشكرون. فشكرك لله في كل لحظة في رمضان طبعا، حتى تبرمج أنت نفسك على الشكر بعد رمضان. كلما تزداد عبادة لله وإكبار الله، كلما تزداد أنت شكرا لله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة آية الدعاء في وسط آيات الصيام، تتذكرها طبعا، وربنا ختمها بقوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تحولت من لعلكم إلى لعلهم. لما تتابع أعزائنا، لما تقرأ القرآن، أريد أن تقرأ الآيات وانت صاحي، وانت منتبه، وانت متفاعل، وقلبك حاضر، وعقلك وتفكيرك حاضر. أول آيتين: لعلكم تتقون، لعلكم تشكرون. في الحكمة الثالثة قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد إيش معنى هذا؟ أن الصيام يزيد منسوب الرشد عندك، أنت بالصيام تكون راشدا أكثر. الرشد ما هو؟ التقوى عرفناها، والشكر عرفناه، فما هو الرشد؟ الرشد النضج. فلان راشد، رشيد، ناضج، متزن، ثقيل، ليس خفيفا طائشا أو تفكيره تافه، ما يسوى شيء، بل هو على مستوى، على مستوى. الصيام يقوي الرشد عندك، يجعلك راشدا. أنت في الصيام أخي الكريم تحارب شهوتك للطعام، وتجاهد نفسك، وتقوي شخصيتك، تقوي إيمانك، تقوي التزامك، فهذا يزيد الرشد عندك. فتتخرج بعد ما تدخل الدورة هذه شهر كامل، فأنت تكون بهذا راشدا، والرشد يبقى عندك مستمر حتى رمضان القادم. وهكذا المحطات الإيمانية بهذا الاعتبار. الآية الأخيرة آية أحكام الإفطار والإمساك وكذا، قال بعد ذلك: لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أعزائنا، أول كلمة في آيات الصيام: لعلكم تتقون. وآخر كلمة في آيات الصيام: لعلهم يتقون. روح راجعها بالمصحف، سورة البقرة مبدوءة بالتقوى بالخطاب: لعلكم يا صائمين. رمضان خلص طبعا، ما بدأنا، لكن يعني رمضان خلص، فصرنا غائبين بغياب رمضان. إيش قال بعدها؟ لعلهم يتقون، حققوا التقوى. هل الحكم الأربعة لعل أربع مرات لما تفكر فيها أدعوك يا أيها الصائم غدا لما تصوم إن شاء الله بداية رمضان، مر على آية صيام سورة البقرة وقف عندها واسأل نفسك كل يوم، مش غلط أنك أنت تفتح المصحف على الصفحة اللي فيها آيات الصيام وتقول لعلهم لعلكم تتقون. كيف التقوى عندي؟ هل بازدياد أم بنقصان؟ أم كيف الشكر عندي؟ كيف الرشد عندي؟ كيف التقوى عندي؟ وهكذا. فالحقيقة يعني أنت بهذا تهيئ نفسك للتفاعل مع هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. دعني أقدم لك لطيفة أخرى أختم بها كلام على آيات الصيام. الصيام في القرآن أول آيات ربنا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام، وورد في القرآن كلمة أخرى يا أصحاب القرآن، أنتم يا أهل القرآن، كلمة صوم. لمعلوماتكم الصوم في القرآن لم يرد إلا مرة واحدة في قصة مريم رضي الله عنها لما أنجبت عيسى عليه السلام، وعيسى كان عمره دقائق لما ولدته، ودلها على الطريقة اللي كيف تخاطب قومها في الموضوع، قال فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذلت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوم بالعربي مصدر، وصيام بالعربي مصدر، صام يصوم صوما وصياما. أنا ما بدخل معكم في العربي توسوى طبعا، مش موضوعنا هذا. فلما ذكر القرآن كلمتين صوم وصيام معناه ما في ترادف، يعني ما في بالقرآن كلمتين بمعنى واحد. فالصوم ولد في حالة معينة، والصيام ولد في حالات أخرى. معنى هذا هناك فرق بين الصوم والصيام، وكلاهما في معنى الامتناع. ترى في اللغة صيام رمضان الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات، الإمساك، امتنع عن المفطرات. الصوم إمساك خاص، والصيام إمساك آخر، امتناع آخر. مريم يقول لها ابنها عيسى قولي إني نذلت للرحمن صوما، وهو الامتناع عن الكلام. إيش تفسير صوما جنبها؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. لما ذهبت إلى قومها تحمله ربنا قال فأشارت إليه وقدم نفسه وقال ما قال، مش موضوعنا تفصيل هذا. فامتناع مريم عن الكلام سمي صوم، وامتناعك انت عن الطعام والشراب والمفطرات ربنا سماه صيام. وصيام احرفها اربع، ذاك ثلاثه، وكلما زادت حروف الكلمه كلما زاد معناها. القران هذا قران، هذا عظمه القران. بدك تضحك على روي عن احد السابقين يبدو قرأ ايات صوم مريم، فدخل الى المسجد وعالم في المسجد يدرس على الناس وامامه طلاب علم، دخل الرجل ساكت ولم يتكلم بكلمه واحده، فالعالم يعني استغرب مال هذا لا يتكلم، قال هذا يريد ان يقتدي بمريم، فهو الان نظر اليوم الرحمن صوما فلن يكلم اليوم انسيا، يعمل زي مريم. فالعالم نصحه وقال له انت مريم عندها مشكله، انت ايش مشكلتك؟ عندها مشكله، انجبت ولد بامر الله حتى القوم يصدقوها، لا تتكلم هي وابنها تكلم، وانت ايش مشكلتك؟ يعني لا تقتدي بمريم في الصيام الصوم عن الكلام. الشاهد يا اخوانا الكرام ان الصيام في القران هو صيام العباده، الامتناع عن الطعام سواء كان صيام رمضان او صيام كفاره او غير ذلك. اذا هنا انت تريد ان تمتنع عن كل ما منعك الله عنه يا من تصوم انت لله سبحانه وتعالى. اعزائنا الكرام، رمضان دورة إيمانية تربوية جهادية. رمضان عبارة عن محطة إذا جاز التعبير تصليح تهذيب لنفسك، ما عندك من إشكالات، معنى هذا أعزائنا الكرام، أدعو أن تفكر من الآن، أنت ماذا تريد من صيام رمضان؟ طبعا لو سألت نفسك لماذا تصوم، ترى بدون فلسفة يا إخواننا، لماذا تصوم شهر رمضان؟ الجواب لأن الله أمرنا بالصيام، أن الله أمرنا بالصيام وجعله ركن من أركان الإسلام. لكن أنت ماذا تريد من هذا الشهر المبارك؟ أول ما كنا بداية حديثي معكم لعل الأربع مرات، التقوى والشكر والرشد، أن تحققها فيك من الآن، فكر فيها. أمر آخر، أنت ماذا تريد أن تحقق من في رمضان وأنت صائم؟ أعزائنا الكرام، شخصياتنا خلال السنة 11 شهر، احنا عايشين في مجتمع عجيب وفي زمن عجيب، يصيبنا الكثير من النقائص والأخطاء والمعاصي وغيرها، ونفوسنا تهتز، إيماننا يضعف، وحالتنا يعني مشكلة. فتأتينا هذه الدورة الشهرية رمضانية حقيقة حتى ننظر في نفوسنا، نفوسنا ماذا ينقصنا، ماذا نريد أن نحقق في الشهر هذا. أنت بهذا تستقبل هذا الشهر العظيم المبارك. أخي الكريم، ربنا يقول في سورة القيامة، قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إيش معنى هذا؟ أنت أدرى بنفسك، وأنا أدرى بنفسي، أنت أدرى بعيوب نفسك، أنت أدرى بنواحي التقصير اللي عندك، قد لا أعرفه أنا، قد يكون أقرب الناس إليك لا يعرف ما في عندك من نقائص مثلا، أنت تعرفها، ولذلك مهما حاولت أن تبرر ألقى معاذيرة وتعتذر كذا، فأنت أدرى بعيوبك. لذلك ماذا نقول؟ أن تجلس جلسة صفاء آخر يوم من شعبان، إذا ثبت غدا هلال رمضان مثلا، وتجلس في لحظة مع نفسك بصدق وليس حولك أحد، وتنظر في نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد الآن من رمضان هذا العام؟ أين مظاهر الضعف عندي؟ أين النقص الموجود عندي؟ أين ضعف الإيمان عندي؟ كيف مستواي الإيماني؟ كيف عبادتي لله؟ كيف تقواي لله؟ كيف وكيف وكيف؟ وبعدين بصدق يكون معك ورقة صغيرة وقلم وسجلها على باعترافك، اعترف معه، ما في حد أمامك الآن، الآن الله يراك ويسمعك وأنت تكتب في ماذا تحتاج، ماذا تريد. والعلاج موجود والمنهج موجود والطريقة موجودة، لكن كيف تفعل ذلك؟ حقيقة أخوانا الكرام، هذا الأمر يعني يجعلنا أن نبدأ بالشهر هذا البداية الإيمانية القوية الجادة، نحتاج إلى جدية في هذا الأمر، وتمشي خطوات حتى تنفذ هذا في الأيام وليالي رمضان حتى ينتهي بهذا الأمر. أخي الكريم، الإقبال على الله تعالى مفتوح، لكن رمضان يبرمجك حياتك في العبادات، في عبادات فرائض، الصوم ركن، الصلاة ركن، في عبادات سنن عندك القيام والنوافل وغيرها، في عبادات يعني نافلة، في الإقبال على الله، في الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهكذا. يعني بمعنى آخر، أريد منك أن تبقى حسناتك مستمرة طيلة يوم رمضان، يوم رمضان 24 ساعة، أن تعلم قيمة هذه الساعة، بل قيمة هذه الدقيقة. إخواننا الكلام، إذا كان واحد في تجارة والآن يعني تجارة رابحة وعداد الربح مستمر، ويعني كيف يكون يعني هل يضيع ثانية واحدة والتجارة مستمرة في أرباحها؟ أنت في رمضانك هذا أنت في كل ثانية في عبادة متواصلة مع الله سبحانه وتعالى. فهذه الدقائق الثمينة الغالية الرمضانية انتبه لها ولأهميتها ولقيمتها، فلا تضيع منها شيئا. في أحذر من شيء إخواننا الكرام، أنا أسميهم لصوص رمضان أو لصوص الصيام، الذين يريدون أن يسرقوا منك صيامك. القنوات هذه اللي والبرامج والمسلسلات، سمعنا خبر عجيب أنه في إحدى الدول العربية الماجدة عملونا مسلسل رمضاني عن شخصية تاريخية اسمها الحلاج عشان يبثوها برمضان. اختاروا أسوأ شخصية في التاريخ الإسلامي، أسوأ خلق الله، واحد اسمه الحلاج، كان مجرما بل كفره علماء المسلمين، بل قتل كافرا، قتل في العهد العباسي كافر. الجماعة هؤلاء لصوص رمضان يريدون أن يخربوا على صيامنا وحتى فكرنا وحتى عقيدتنا، فاختاروا هذه الشخصية المشوهة السيئة ورايحين يبثوها في رمضان على الصائمين عشان انت تسلي صيامك وتزكي صيامك. عجب هذا. وهناك برامج هابطة لسه أكثر من هذا في هذا الشيء. هؤلاء اللصوص غير الكريم يريدون أن يسرقوا منك صيامك، وقتك، وقتك الثمين هذا، لا تضيعوا في المتابعات والمسلسلات وغيرها. هذا أثمن من هذا الشيء، تقضيه مع القرآن، مع الذكر، ذكر الله، مع العلم، مع الاستغفار والإقبال على الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، في موضوع الصيام المشكلة أن بعض المسلمين يمسك عن المفطرات المادية المعروفة، طعام وشراب وغيره، لكن قد يفطر على مفطرات أخرى معنوية. مثلا الأخ صائم لكن خلقه سيء عصبي، والآن يعني وصل قمة الغضب مثلا، هذا كأنه لم يصم، يصوم ويعمل أعمال محرمة وهو صائم. كيف هذا التناقض؟ إخواننا التناقض هذا عجيب ومرفوض، إنه هو صائم لله، قال الأخ ما بيأكل ولا بيشرب وبيرتكب محرمات عديدة. عندي حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح، ماذا قال فيه؟ قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت ما بتأكل ولا بتشرب لكن عملت بالمعاصي الكثيرة في رمضان، هذا مش صيام، هذا صيام، هذا ما أثر فيك أنت. لاحظ معي، بمعنى آخر معظم الصائمين تصوم معدته في نهار رمضان ماشي، لكن لا يصوم كيانه كله. صيام المعدة بحد ذاته هذا صيام، هذا عند الفقهاء ماشي صيام مقبول، لكن ما حقق الحكم الأربعة؟ أين التقوى وأين الرشد وأين الشكر وأين وأين؟ ما حقق هذا الحق لما ما صام كيانه كله. فأنت لما تصوم برمج نفسك، بمعنى أن تصوم عينك فلا تنظر للمحرمات برمضان ليل أو نهار، طبعا عشان بعد رمضان تتربى وتتأدب حتى بعد رمضان. بتلاقي بعض الناس يعني صايم وعلى التكبيسات تبعته هذه المختلفة وسائل التواصل، وإذا دخلوا على موقع من المواقع يعني والأخ يعني نسأل الله العفو، هذه مصيبة. أن يصوم أذنه أيضا عن الحرام، أن يصوم لسانه عن الحرام، عن الغضب، عن العصبية، عن النرفزة، عن وعن، أن يصوم فكره عن التفكير القبيح السيء الذي لا خير فيه، أن تصوم يده، أن تصوم رجله، أن يصوم كيانه كله. إخوانا، نحن لا نريد فقط صيام المعدة، هذا أبسط أنواع الصيام، إنما الصيام المتكامل في هذا الاعتبار، هذا شيء. شيء آخر أخي الكريم أريد أن أشير إليه، وهو ارتباط الصيام بالعقل، بالهمة، بالنشاط، النشاط العقلي، الأمور هذه. بعض الإخوة الصائمين تجد في نهار رمضان الصبح، يعني إذا قرب بعد العصر فقد أعصابه وصار عبارة عن كتلة هامدة، معطي عقله أجازة، ما يفكر، ولا وإذا واحد حكى معاه مصيبته مصيبة والناس بيعتذروا له، لا تلوموا الأخ صائم، جريمة هذه. أقول لك المعدة والعقل بينهم نوع من التعارض، بمعنى إذا ملأت معدتك ضعف عقلك، وإذا أنقصت معدتك نشط عقلك. بمعنى أنت صايم بالنهار قد تكون عندك يعني جوع أو كذا، أنت في قمة النشاط الفكري والعقلي. واسأل الصائمين اللي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في رمضان وانت صائم بالنهار تكون في قمة التألق والتفكير والحيوية والنشاط، اللي عايز يفكر يصوم حتى بغير رمضان حتى، فكيف صيام رمضان الواجب في ذلك؟ إذا أنا لما أرى إنسان صائم ومخدر وماشي يعني في غاية الكسل ودائما على الفراش نايم ومضي هذا نوم، يعني أنا بعندك واحد صائم بيصلي الفجر وبينام، لما يأذن الظهر بيتوضأ وبيصلي الظهر وبيرجع بينام، لما يأذن العصر بيقوم بيتوضأ وبيصلي وبيرجع بينام، وقبل المغرب نص ساعة بيصحى الأخ، وصياما مقبولا. على إيش صياما مقبولا؟ هذا كان في قمة الكسل، وهذا محطم النشاط، وعنده نشاط نهائيا، علما أن الصيام يعلمك الحيوية والنشاط والسعي والنضج والتفكير، كما كنا لك أهمية كل دقيقة في دقائق هذا الشهر العظيم المبارك في ذلك. أخي الكريم، عبادة رمضان عبادة مفتوحة. بعض الناس يعني يدعو إلى التقليل من هذه العبادات، مفتوحة كما قلت لك، أنت في كل ثانية في رمضان تعمل عبادة، في كل ثانية، وتكثر من الحسنات والنوافل وغيرها. بمعنى كما قال علماؤنا، النوافل في رمضان ليلا ونهارا مفتوحة، وبالذات قيام الليل، نوافل الليل طبعا، أن تكثر من ما بكلمك على الفرائض صلوات مفروغ منها، وما أكلمك على السنن أيضا مفروغ منها، الرواتب المعروفة، بل أكلمك إلى النوافل، صلوات النهار، صلاة الضحى كما تعرف أنه في غير رمضان ركعتين أو أربعة، وحدها الأقصى 8 ركعات، أنت في رمضان خذ الحد الأقصى حتى يزداد رصيدك عند الله سبحانه وتعالى. قيام الليل في رمضان أخي الكريم مفتوح، لا حد لأقله ولا حد لأكثره، بتحب تصلي ركعتين مقبولة منك، وكلما زدت كلما زاد أجرك عند الله سبحانه وتعالى. صلي مع الإمام في المسجد التراويح 8 ركعات، وعد إلى بيتك هناك وصلي قبل أن تنام، صلاة الليل مفتوحة في رمضان في غير رمضان. ففي رمضان أكثر يعني حث على هذه النوافل، صلي قبل أن تنام في بيتك، برمز نفسك تستيقظ وقت السحور، تعطي ساعة من وقتك لصلاة التهجد التهجد قبل أذان الفجر وقبل السحور وتختم بالسحور وهكذا. فأريد أن ألفت النظر إلى أن نوافل رمضان العبادية مفتوحة. قراءة القرآن مش عايزة تذكير طبعا في رمضان، رمضان كما تعلمون شهر القرآن، وكثير من الإخوة المصلين وهذا مما يؤسف له تجده يعني في غير رمضان هاجر للقرآن، لا يكاد يفتح المصحف، وهي المصيبة طبعا. في رمضان يقرأ القرآن، لعل رمضان يكون لك بنية جديدة وعزيمة جديدة انك انت الان تبرمج نفسك حتى بعد رمضان ان يعني تقرأ القرآن باستمرار. طبعا الورد القرآني اليومي نصيب الكسلان في غير رمضان، نصيب او ورد او حصة الكسلان في غير رمضان يقرأ كل يوم جزء قرآن، في رمضان الكمية تزداد، النشيط حتى بغير رمضان يعني تزداد قراءة لكتاب الله تعالى. فبعض الناس ممكن يختم القرآن في رمضان مش أقل من 4-5-10 مرات، وبعضهم يزيد على 10 ختمات في هذا. فإذا أنت الآن تكثر من قراءة القرآن في رمضان، حتى بعد رمضان تكون أنت عندك البرنامج القرآني اليومي هذا. إخوانا القرآن حياتنا، القرآن وجودنا، القرآن كياننا، مش بحاجة واحد يذكره. يعني أنت والقرآن أخي الكريم مثلك كمثل من يتنفس، يتنفس الشهيق والزفير. ما أحد بوصيك أنك اوعى تنسى تتنفس، تنفسك عملية عادية، إذا ما تنفست تموت. فالقرآن أنفاسك، فلا بد أن تبقى دائما مع كتاب الله. يعني إن وأنت الآن بعد كم يوم لما يدخل رمضان علينا أن يكون منطلقك في هذا رمضان القادم أن توثق صلتك مع كتاب الله تعالى، وأن تتلو كل يوم وردك القرآن اليومي وعيار الكسلان جزء واحد يوميا. أنت قد تزيد على هذا، نقبل منك جزء واحد يوميا، ولكن لا تنقص من هذا الشيء تلاوة. أما التدبر والفهم ومعرفة المعنى هذه الله يلطف الأمة. يعني كثير ممن يقرؤون القرآن تسأل عن كلمة بسيطة إيش معناها، لا يعرف لك معناها، ولا يوجد في بيته تفسير مختصر حتى على هامش المصحف، يعني مش كلمات كلمة ومعناها. يعني الله المستعان. إذن هنا أقول لك أنت والقرآن في هذا الأمر. في رمضان الإكثار من ذكر الله، الذكر حتى يكون لك برنامج بعد رمضان، الإكثار من ذكر الله تعالى. أنت دائم الذكر لله، كان من هدي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في كل أحيانه، في كل أحواله، كان دائم الذكر لله سبحانه وتعالى. فأنت في رمضان اجعلها فرصة للإكثار من ذكر الله. وربنا ماذا قال في أكثر من آية؟ قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإخوانا الكرام ذكر الله يجعلك قريبا من الله. وربنا قال في آية الصيام إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. وأنت تكون قريب من الله سبحانه وتعالى، ولا يحصنك إلا الإكثار من ذكر الله تعالى، أن تكون مع الله تعالى باستمرار. وذكر الله إخوانا الكرام مش بس سبحان الله سبحان الله، الأذكار المأثورة المسؤونة متفقين عليها ما نتركها، لكن كمان هناك في أذكار مأثورة ومسنونة وهي تذكر، دائما تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. فرق بين إنسان يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه غافل أساهي أولاهي، وبين إنسان يتذكر عظمة الله وقلبه مليء بتعظيم الله تعالى ولسانه يقول سبحان الله. المهم هو التذكر، تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. أسألك يعني سؤال أخي الكريم، لماذا ربنا قال واذكروا الله كثيرا؟ وأمر بالإكثار من ذكر الله. ما قال اذكر الله، اذكر الله كثيرا. ما الحكمة؟ لأنه الإكثار من ذكر الله استحضار عظمة الله وقوة الله. فلما تتذكر ربنا فماذا يكون الآخرون أمام عظمة الله؟ يصغر في عينيك كل شيء أمام عظمة الله تعالى. إخواننا، ذكر الله تكبير لله وتعظيم لله، تعظيم لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس في أيامنا ماذا يساوون أمام عظمة الله تعالى؟ أقول لك الآن، الذين يحسبون الحسابات كلها للآخرين الكفار أقوياء العالم. احنا نحكي عن رمضان ولا على أقوياء العالم؟ كان قال لك أمريكا، كان قال لك اليهود، يقول لك وهؤلاء اللي ما يخافش من أمريكا ما يخافش من الله. حكاها مرة واحد مجنون سابق من الخائفين. اللي أقوله أنت الآن، لما تتذكر ربنا وتتذكر عظمة ربنا، هؤلاء أمامك يعني ما بيسوا شيء. فلا تحسب حسابا لغير الله تعالى. ومن أطاع هؤلاء في معصية الله يكون ذليلا مهانا، ليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. فقط أشير إلى حادثة سريعة. أثر ذكر الله بالقلب، مش بس باللسان والقلب لاهي، لا، بالقلب والكيان كله. الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، تسمعون عنه وتعرفونه، بائع الملوك وسلطان العلماء. القصة طويلة. لما أراد المماليك أن يقتلوه، أمر ببيع المماليك عشان المماليك. قال كيف مملوك وكون حاكم مصر؟ من الآن المماليك كلهم الآن حكام العالم العجيب الآن. فأمر ببيعهم. واحد من المماليك أراد أن يقتله، فأخذ سيفه وذهب إلى بيت الشيخ ليقتل الشيخ. طرق الباب، ابن الشيخ شاب كبير نظر، قال له يا أبتي هذا فلان مجرم ظالم طاغية ومع سيفه يريد أن يقتلك. قال افتح له يا بني، افتح له الباب. الخوف من الله فقط. فدخل الرجل، فلما رأى الشيخ ضعفت شخصيته وألقى سلاحه وأمرك يا سيدي، وما تريد نحن جاهزين، ما تريد نفعل كما تريد، هات يدك أقبلها. دخل عليه ليقتله أمام الشيخ، صار يبوس إيده وإحنا أمرك يا سيدي والسلام عليكم، وخرج. ابن الشيخ الشاب هذا رأى منظر عجيب، قال يا أبتي رأيته على الباب غاضب ويريد أن يقتلك، ولما دخل يعني صار أرنب أمامك، ما الذي حصل؟ هذا السر الآن. انظر ماذا قال. قال يا بني لما رأيته داخلا تذكرت عظمة الله. لحظة ثانية واحدة بس، تذكرت عظمة الله، فصار في عيني كالقط، قط بس ما بضر أبدا. لما تذكر الله ما بعد ربنا جعله يذل أمامه ويخضع له. هذا أنا أريد الذكر، مش الدروشة والمسبحة والله حي، لا، أنا أريد الذكر التربوي اللي بيخليك أنت تكون عزيز. ولعل رمضان أخي الكريم، رمضان فرصة ومناسبة لكي تكون أنت على هذا المستوى. الآن من الذين الآن أكثر الناس ذكر لله تعالى؟ من أكثر الناس قرب من الله تعالى؟ قبل ما أجاوبك على السؤال، أذكر موقف لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، موقف عجيب. كان جالسا مع الصحابة كعادته، يتدارس معهم العلم والمسائل، فقال سألهم سؤال، قال تظنون من هو أقرب الناس إلى الله؟ مين أفضل الناس عند الله؟ مين أفضل واحد؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين. وكانوا صادقين طبعا، لأن سيدنا عمر بعد الصديق في الفضل بين الصحابة. أنت يا أمير المؤمنين. لكن عمر متواضع، قال لست أنا. قالوا إذن من هو يا أمير المؤمنين؟ خذ الجواب الآن، من هو أفضل الناس عند الله؟ قال رجل في أرض الشام، بلادنا، أرض الرباط، أرض الجهاد، أرض المواجهة، حتى زمن سيدنا عمر، فتوحات الشام، رجل في أرض الشام يجاهد في سبيل الله على ظهر فرسه، لا يدري أسبع يفترس أم أفعى تلدغ، هذا خير منكم ومن أمير المؤمنين. نقطة، لاحظ المجاهد هذا بشهادة سيدنا عمر على ظهر فرسه بالخطر، هذا هو أفضل واحد في سبيل الله عند الله سبحانه وتعالى بكلام سيدنا عمر رضي الله عنه. أقول الآن هؤلاء الآن الذين يفكرون هذا التفكير في الآيزو الأمريكي، التصنيف الأمريكي، هذا إرهابي وليس أفضل الناس عند الله، عندهم هم إرهابي، وعند ربنا أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. ربنا ماذا يقول؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والأمريكان يكرهون الذين يقاتلون في سبيله صفا أو فردا حتى، لأنهم إرهابيون، وكلما كرهوك هؤلاء كلما زاد الله محبة لك لأنك أنت مع الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. الآن من هم الآن الذين يكثرون من ذكر الله؟ من هم الآن؟ المجاهدون في الأقصى وباحات الأقصى وفي غزة وصواريخ غزة وفي فلسطين أرض الرباط والجهاد، اللي الآن اليهود الكل خايف منهم وحاسب لهم كل الحسابات، وشباب الأنفاق في غزة هناك ما عامل لهم أي اعتبار ولا قيمة. لاحظ معي لماذا هؤلاء هم الذين يذكرون الله الآن، أما واحد عامل لي لابس ثوب أخضر ولفة خضراء وشمشب أخضر عامل حاله ولي رباني، مش ولي هذا، الولي اللي ما بيخاف من الأمريكان وما بيخاف من اليهود ويجاهد في سبيل الله، هذا هو الولي الرباني ينفذ أمر الله، وهذا المجاهد أفضل من القاعدين المخلفين. هذا حقيقة يا إخواننا الكرام. ربنا ماذا قال؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين وأنفسهم على القاعدين درجة، هذا مكرم عند الله، مقرب عند الله تعالى، وكلما حاربه الأعداء كلما زاد قربا من الله، وربنا بمنح التوفيق والسداد. كلامي هذا ما طلعت عن خط رمضان ولا معايشة رمضان، لأن رمضان نفسه يعطيك هذه المعاني، من صامه على أصوله الصحيحة فهو كما قلنا شهر تربية وجهاد. رمضان يمنحك القوة والعزة. دعونا الآن يعني نفكر في نضع لنا خطة أكاد أختم بها حديثي رمضانية، نضع لنا خطة رمضانية علمية، مش غلط نخطط كما إخواننا الذين ينجحون هم الذين يخططون أو يخربشون، ماسك مع ورقة وقلم وقاعد يكتب الخطة، أريد أن أفعل كذا وكذا، حتى أنت تخرج من هذه الدورة وأنت قد تربيت التربية الإيمانية والتربية الجهادية، والقرآن هو الذي يربيك تربية إيمانية وتربية جهادية. إخواننا الكرام القرآن كتاب جهاد، أنا لما أقول للناس القرآن كتاب جهاد في بعض الناس ممكن يستغرب، أقول دليلي على أن القرآن كتاب جهاد ليس كلامي، بل دليل على هذا قوله تعالى في سورة مكية سورة الفرقان، ربنا ماذا قال فيها؟ قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، آية في سورة الفرقان المكية، وبه القرآن من غير ما نصل معك في العرب الضمير يعود على مين، فالآية تعتبر أن القرآن كتاب جهاد، وأنه ليس جهاد صغير بل جهاد كبير. كنت أسمع أمس برنامج ما واحد كان يقول لك قال صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، بعد ما رجع من غزوة وانتصر فيها رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس طبعا قلت هذا حديث ليس صحيحا. هذا القرآن هو كتاب الجهاد، ربنا سماه جهادا كبيرا، جهاد أكبر حتى، مو جهاد أصغر، بمعنى نصرة دين الله. فأنت الآن في رمضان، آخر كلمة أقولها، أمامك وسيلتين للجهاد، للجهاد. الوسيلة الأولى القرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا. والوسيلة الثانية الصيام، مجاهدة النفس وتلبيه على منهج الله تعالى. ونعني بالجهاد أخي الكريم مش بس حمل مسدس وطخطخ على اليهود فقط، هي صورة عظيمة هاي، لكن هو إيش تعريف الجهاد؟ هو بذل، أخي الكريم كلمة واحدة، الجهاد هو بذل أقصى الجهد في نصرة دين الله. فأي عمل صالح دعوي فهو جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أعزائنا الكرام، هذه أفكار مطروحة، نفعنا الله وإياكم بها. بهكذا بهذا نستقبل شهر رمضان وننجح في هذه الدورة الإيمانية الرمضانية التربوية الجهادية، فنخرج ونحن قد ازددنا قربا من الله وتصميما على الثبات على دين الله وعلى منهج الله تعالى. نفعنا الله بما نسمع ونقول، وجزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.